الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في تفسير العلاقة الوثيقة القائمة بين اللفظ والمعنى وفي بيان سببها ومنشئها، وقد تقدم بيان اتجاهين حاول تفسير هذه العلاقة الشديدة والارتباط الوثيق بين اللفظ والمعنى، وهما اتجاه العلاقة الذاتية واتجاه العلاقة الاعتبارية الوضعية، وقد تقدم بيان عدم تماميتهما. لذا المصنف يقول أنه لا يمكن للوضع بما هو واضع واعتبار أن يكون مفسرا للعلاقة السببية القائمة بين اللفظ والمعنى، ويقول أنه يمكن إعطاء تفسير لهذه العلاقة بين اللفظ والمعنى وهو الاتجاه الثالث بنحو مجمل في هذه الحلقة، وتفصيله يأتي في الحلقة الثانية. حاصل هذا التفسير الذي يعطيه مصنف يقول إن الله تعالى أوجد قانونا تكوينيا في العقل البشري، وهو من القوانين الفطرية، قانون فطري ارتكازي في ذرة كل إنسان. نعم. وحاصل هذا القانون أنه كلما اقترن شيئان أدى ذلك إلى خلق سببية بينهما بالنحو الذي يؤدي تصور أحدهما إلى تصور الآخر. كل شيئين يوجد إقران بينهما، توجد مقارنة بينهما، توجد معية بينهما، هذا الإقران، هذه المعية، هذا التقارن سوف ينشئ لنا علاقة سببية بينهما وفقا للقانون الموجود في ذهن البشر، بحيث يؤدي تصور أحدهما إلى تصور ماذا؟ إلى تصور وهذا الاقتران له نحوان. اقتران على نحو التكرار المستدام، أي هذا الاقتران، الاقتران متكرر دائما وكثيرا، تكرار متكرر دائما فيه كثرة، مستدام يعني دائم، مستدام معنى الدائم فيه كثرة. أو حالة ثانية، اقتران ولو مرة واحدة ولكن في ظرف خاص، بحيث يؤثر ذلك الظرف الخاص لماذا؟ في حصول الاقتران. ولكن في ظرف خاص، بحيث هذا الظرف الخاص يؤثر في حصول ماذا؟ في حصول الاقتران. فلو ارتبط شيء معين بشيء آخر مرة واحدة ولكن في ظرف مؤثر، أو تكرر الاقتران مرات عديدة، فإن هذا الإقران سواء كان مرة واحدة في ظرف مؤثر أو لمرات عديدة متكثرة كاف، هذا الإقران كاف لحصول علاقة السببية بين الشيئين المقترنين بالنحو الذي يؤدي تصور أحدهما إلى تصور الآخر، وهذا معنى الموجود ملاحظ في حياتنا اليومية بالوجدان، في حياتنا الاجتماعية كثير ما يحصل هذا الأمر. مثال ذلك. أما بالنسبة إلى التكرار المستدام الكثير، فلو اقترن شخصان صديقين، يوجد صديقان يقترنان في مشيهما، يقترنان في لبسهما، يقترنان في دخولهما، في خروجهما، في صفاتهما، فيما يحبان، فيما يكرهان، فإن هذا الإقران بينهما سوف يؤدي إلى نشوء علاقة سببية بينهما، بحيث لو رأينا أحدهما وتصورناه لأدى إلى ماذا؟ إلى تصور الآخر. هذا الأمر بالوجدان معروف، موجود في حياتنا اليومية. فلو رأينا أحدهما لوحده فسوف ماذا؟ ينتقل هنا إلى الآخر ويسأل عن الآخر بالملازم بالإقران. هذا الإقران أدى لنا شو علاقة. لو سمعنا باسم أحدهما سوف ينتقل ذهننا إلى ماذا؟ إلى تصور الآخر وإلى السؤال عن الآخر بمقتضى هذا القانون الفطري المركوز في الذهن البشري وفي الطبيعة البشرية التي خلقه الله تعالى. فإذن هذا أمر وجداني، أمر موجود في حياتنا اليومية الاجتماعية، أن هذا الإقران بين الشخصين يوجد علاقة سببية بينهما، بحيث رؤية أحد الشخصين ينقذنا إلى ماذا؟ إلى تصور الآخر. سماع اسم أحدهما يوجب ماذا؟
سماع
اسم الآخر. هذا مثال للتكرار المستدام، الإقران المتكرر. أما الإقران مرة واحدة في ظرف خاص، فمثال ذلك لو سافرت إلى بلد معين وصدفة سفري لهذا البلد صادف وجود ماذا؟ وجود مرض وباء في ذلك البلد. أي صدفة أنه كان ذلك البلد في وقت الذي سافرت إليه فيه وباء، فيه مرض معين. أي صدفة ليس بالمعنى الفلسفي، نعم بمعنى العرف، يعني هي شيء اتفاقا. صدفة باطنة، قطعا باطنة. فاتفاقا وقت ذهابي لهذا البلد كان هناك ماذا؟ وباء منتشر فيه، فأصابني ذلك الوباء. فهنا بسبب من اقتران سفري لهذا البلد بماذا؟ بالوباء وإصابتي بالوباء، سوف يوجد علاقة سببية بين ماذا؟ بين تصور البلد وماذا؟ تذكر المرض. فلو بعد سنوات كلما أتذكر البلد سوف أتذكر ماذا؟ أتذكر المرض، لأن سفري لهذا البلد اقترن بماذا؟ بظرف مؤثر، بحادثة مؤثرة في نفسي، وهي إصابتي بالوباء، بحيث أدى كلما تصورت وتذكرت هذا البلد سوف أتصور وأتذكر ماذا؟ أتذكر المرض.
أو بالعكس،
كلما أتذكر هذا المرض لماذا؟ لأنه حدث اقتران بين المرض وبين البلد في ظرف مؤثر. أنا أول سافرت لأول مرة طبعا العراق، أتفتح السيح في البلدان وصدفة يرضي وباء في بلد معين، أحكم ذلك البلد بالنسبة لي مشؤوم، سمعة سيئة بعد ما أسافر. هذا هو هذا المرض، يعني هذا السفر وصار بالمرض، هذا ظرف خاص، هذا مو متكرر، ظرف خاص، حالة واحدة. إذن هذا القانون الذي خلقه الله تعالى في النفس الإنسانية يوجد علاقة سببية، هذا الإقران سواء كان المتكرر أو في ظرف خاص يوجد علاقة سببية. زين مولانا، هذا ما يحل المشكلة، احنا كلامنا عن اللفظ والمعنى. زين اللفظ والمعنى شو حصل إقران بينهم؟ يقول هذا حصل بأحد نحوين، احنا كلامنا عن العلاقة بين اللفظ والمعنى. انت جاي تكلمنا عن العلاقة بين بكر وزيد الصديقين وبين المرض وبين البلد. زين بين لنا شلون حصل الاقتران بين اللفظ والمعنى بحيث ادى الى حصول علاقة السببية بينهما وتصور احدهما كاف للتصور الاخر. يقول ذلك حصل باحد نحوين. النحو الاول من خلال الاستعمال والاقتران العفوي اللي يحصل حسب سجية الانسان. استعمال عفو. اي عفوة يعني ايش عفويا. من دون وعي من دون قصد من دون ارادة. مثال ذلك ان يقترن النطق بكلمة عند ماذا عند تألم. هنا عفو. الانسان ما قادر يقول ماذا كلمة ولكن هو من الحياة عفوية. اي لفظ وحيوبات العراقين ها؟ بماذا؟ بالمرض بالألم. فالإنسان ما قصد أن يصيح ولكن هو عفوية لا شعوريا بدون إرادة ينطق ماذا بكلمة فهنا اقترن اللفظ بماذا؟ بالمرض بمعناه هو المرض ماذا؟ اقتران واستعمال عفوي ليس واعيا من دون إرادة. وهكذا اخر يتكرر هذا الاستخدام هذا الاستعمال هذا الاقتران العفوي بين الآه وبين ماذا وبين الألم وبين المرض. فأدى هذا الاقتران الى نشوء علاقة ماذا علاقة سببية وارتباط وثيق بين لفظ الآه وبين ماذا وبين التألم وبين المرض بحيث كلما سمعنا لفظ انتقل ذهننا الى ماذا انتقل ذهننا الى المرض. هذه الحالة الأولى لحصول الإقتران بين اللفظ والمعنى. فالإقتران بين اللفظ والمعنى في الحالة الأولى حصل عفويا من دون وعي من دون إرادة من دون قصد. ولكن هذا العفوي المتكرر أوجد ماذا؟ أوجد الإقتران. هذه الحالة الأولى لحصول ماذا؟ الإقتران بين اللفظ والمعنى. الحالة الثانية هي من خلال الوضع او من خلال الواضع اي الواضع المؤسس باللغة حيث يقوم الواضع والمؤسس للغة بقرن بعض الالفاظ ببعض المعاني سواء الاقتران اي يقوم بقرن بعض الألفاظ ببعض المعاني. مثال ذلك مثال أعلام الشخصية. الآن يجي لك مولود جديد شو تسوي شو تجعل له تجعل له اسم يجيك مولود جديد صار لك ولادة تجعل له اسم. هنا جعل له اسم شو بأي معنى؟ بمعنى أنك تقرن هذا المولود بهذا الاسم تقرنه به تجعل بينهما علاقة ماذا؟ اقتران. وأنه تقول لهم هؤلاء الضيوف الحاضرين عندك أنا سميت اسمي بعلي فتقرن لفظ علي بهذا المولود. فهنا علاقة الإقران بين لفظ علي وبين معناه وبين المسمى وهو علي ماذا حصلت من خلال من؟ من خلال الواضع. من خلال من؟ من خلال المؤسس للغة. هنا يحصل اقتران. وكلما نتذكر اسم علي ونسمع باسم علي ينتقل هنا الى ماذا؟
الى هذا الشخص.
الى هذا الشخص. لانه حدث اقتران بينهما. قام الوالد بعملية قرن الاسم بماذا؟ بالمسمى. اذن العلاقة بين اللفظ والمعنى ناشئة من الاقتران بين اللفظ والمعنى اما اقتران متكرر مستدام او اقتران في ظرف خاص. ظرف الخاص مثل من هذا التسمية تسمية الابن باسم علي. المستدام هذا العفوي بالاستعمال كلمة أو آخ استعملها عند الألم استعمال عفوي، ولكن هذا الاستعمال العفوي المتكرر، هذا الإقران المتكرر بين الألم وبين استعمال آخ أوجد ماذا؟ علاقة سببية.
شفنا استعمال من خلال الوضع، هذا الوضع من خلال هاي الطريقة الأولى
وضع الأسماء الشخصية.
لا، الطريقة الأولى بأنه المستدى هذا على النحو المستدى.
لا، على نحو المستدى مثال آخر. وعلى نحو الظرف الخاص تسمية المولود باسم علي، هذا ظرف خاص. نعم، ومو يوميا أنا قلت له سميت علي مرة واحدة في ظرف خاص أجمعهم أعزمهم على الوليمة أي فأقرن أقلم سميته علي، أقرن المولود باسم علي فتحصل علاقة سببية بهذا الظرف الخاص. إذن المصنف يرى أن العلاقة بين اللفظ والمعنى، هذا الارتباط الوثيق بين تصور اللفظ وتصور المعنى، ناشئ من قانون الاقتران، ناشئ من الاقتران من القرن الأكيد، من القرن المؤكد.
الربط
هي الربط، هو القرن هو الربط المعيه، اقرنه أي اربطه، اربط الاسم بعلي بهذا المسمى. نعم، هناك أيضا اقتران لكن مو اقتران بالحوث لفظ المعنى، نحن كلامنا عن لفظ المعنى. أيضا يوجد الإقران.
ليش
هم لفظ المعنى؟ زوج نفس الإقران. نعم، نفس الإقران. نعم، نفس ال.
أين؟
فإذا هذا الإقران المؤكد الشديد سواء كان المستدام المتكثر أو في ظرف خاص يؤدي لخلق علاقة السببية بين اللفظ والمعنى. بحيث كلما تصورنا اللفظ ماذا؟ انتقل دلنا إلى المعنى. هذا الاتجاه يعرف باتجاه القرن المؤكد أو القرن الأكيد، هو الذي تبناه السيد الشهيد رحمه الله.
هذا اتجاه شو
اسمه؟ القرن المؤكد أو القرن الأكيد بين اللفظ والمعنى، أو الإقران الأكيد بين اللفظ والمعنى، ما شئت فعل. هنا المصنف بيّن هذا المطلب إجمالاً وتفصيلاً سوف يأتي في حلقة ثانية وثالثة.
وهذا الشيخ تبنى المصنف هذا
رأيه؟ إيه، تبنى المصنف حتى في بحوث العليا تبنى.
جاه.
الإقران المؤكد أو القرن الأكيد. القرن الأكيد. وعرف بالقرن الأكيد. من الثمار المترتبة على القرن الأكيد أن هذا الإقران الشديد بين اللفظ والمعنى وهذه السببية سوف تؤدي بنا
الثمار المترتبة
أي على هذا الإقران الأكيد، على هذا الاتجاه، أن هذا الارتباط الوثيق بين اللفظ والمعنى سوف يؤدي تصور اللفظ إلى ماذا؟ إلى تصور المعنى رأسا يتبادر ذهننا إلى ماذا؟ تصور اللفظ يؤدي إلى تبادر الذهن لتصور ماذا؟ لتصور المعنى، أي أن ذهننا عندما يتصور اللفظ سوف يقفز مباشرة لتصور ماذا؟ لتصور المعنى. هذا القفز، هذا الانتقال مباشرة لتصور المعنى يسمونه بالتبادر. هذا الانتقال من تصور اللفظ إلى تصور المعنى عندما تسمع بلفظ معين وينتقل ذهنه معناه لذهنك، هذا يسمونه بالتبادر. فالتبادر هو ماذا؟ هو انسباق وورود المعنى الموضوع له اللفظ إلى ذهن الإنسان المستمع.
الموضوع له؟
هي اللفظ إلى ذهن الإنسان المستمع. فهنا انتقال ذهني من سماع اللفظ إلى معناه هذا تبادر، فكلما أسمع له سوف ينتقل ذهني إلى ماذا؟ إلى المعنى. هذا يسمونه التبادر، هذا الانتقال إلى المعنى يسمونه التبادر. وقالوا أن التبادر علامة على الحقيقة. سوف يأتي أن الألفاظ بعضها حقائق وبعضها مجاز. الحقيقة هو استعمال اللفظ ماذا في معناه الموضوع له، أما المجاز هو استعماله في معنى غير موضوع له ولكن لوجود مناسبة وقرينة. قالوا شلون نعرف أن هذا اللفظ حقيقة في معناه وهذا مجاز في معناه. قالوا من خلال التبادل. أنا عندما أقول كلمة أسود شرين سبق لازمي. هذا الحيوان مفترس. إذن هذا اللفظ ماذا حقيقة في معناه.
والعكس يكون مجاز.
أما أنا أقول الأسد الواعي بقيد الوعي بقيد الفهم. طيب ماذا؟ مجاز قرينة. فانسباق اللفظ إلى المعنى من دون قرينة دلالة على أن هذا اللفظ ماذا؟ حقيقة في معناه. هذا هو كل ما أراد المصنف بيانه في هذا الاتجاه. نطبق هذه العبارة. قال والصحيح في حل المشكلة هذا الاتجاه الثالث مسلك القرن الأكيد القائم على أساس ماذا؟ سوف يأتي الحلقة الثانية على أساس قانون انعكاس الشرط أن علاقة السببية التي تقوم في اللغة بين اللفظ والمعنى توجد وفقا لقانون عام من قوانين الفهم البشري. والقانون العام هو أن كل شيئين إذا اقترن تصور أحدهما مع تصور الآخر في الذهن في ذهن الإنسان مرارا عديدة ولو على سبيل الصدفة. طبعا الصدفة مو مقصود بها الصدفة بمعنى الفلسفي. الصدفة مقصود بها شنو؟ حدوث المعلول بلا علة. وهذا أمر باطل ممتنع. يعني كل معلول له علة، كل مسبب له سبب. هنا الصدفة معنى الاتفاق، يعني من دون وعي قامت بينهما علاقة وأصبح أحد التصورين سببا لانتقال الجن إلى تصور الآخر. ومثال ذلك في حياتنا الاعتيادية أن نعيش مع صديقين لا يفترقان في مختلف شؤون حياتهما، نجدهما دائما معا وفي زوجتهم سوى. أها من ما تسير هي؟ أنا أيضا كان أنا ونسيبي دائما نمشي سوى. اللي بس نفس الدش داشة. فكل ما شوفون يتكلمون على أحسن قالوا وين شيخ محمد؟ أحسن. كل ما شوفون شيخ محمد وين شيخ مازن؟ أحسن. صار إخلان. فإذا رأينا بعد ذلك أحد الصديقين منفردا أو سمعنا باسمه أسرع ذهننا إلى تصور الصديق الآخر. لأن رؤيتهما معا مرارا كثيرة أوجد علاقة في تصورنا، أوجد اقتران بين تصور أحدهم وتصور الآخر. وهذه العلاقة تجعل تصورنا لأحدهما سببا لتصور الآخر. وقد يكفي أن تقترن فكرة أحد الشيئين بفكرة الآخر، يعني تصور أحد الشيئين بتصور الآخر مرة واحدة لكي تقوم بينهما علاقة، وذلك بشرط إذا اقترنت الفكرتان في ظرف مؤثر في ظرف خاص. ومثاله إذا سافر شخص إلى بلد ومني يعني ابتلي هنالك بالملايا الشديدة ثم شفي منها ورجع، فقد ينتج ذلك الإقران بين سفة ذلك البلد والإصابة بالملايا بين الملايا والسفة ذلك البلد علاقة بينهما. فمتى تصور ذلك البلد انتقل ذهنه إلى تصور الملايا. الآن إقران اقتنت أمريكا بالاحتلال مو؟ كما نصور أمريكا نصور مرة احتلال والمؤسسة اللي سوتها أمريكا على العراق. وإذا درسنا على هذا الأساس علاقة السببية بين اللفظ والمعنى زالت في المشكلة. إذ نستطيع أن نفسر هذه العلاقة بوصفها نتيجة لإقتران تصور المعنى بتصور اللفظ بصورة متكررة مستديمة متكثرة أو بضغط مؤثر. الأمر الذي أدى إلى قيام علاقة بينهما كما وقع في الحالات المشار إليها مثال الصديق مثال المرض. ويبقى علينا بعد هذا أن نتساءل كيف اقترن تصور اللفظ بمعنى خاص مرارا كثيرة أو بضغط مؤثر فأنتج قيام العلاقة اللغوية بينهما. نقول لهم مولانا أنت بينت النظرية ولكن تعال بين لنا هذا الأقرار بين لفظ المعنى شو حصل. تعال طبق قانون الاقتران على ماذا؟ على اللفظ والمعنى. نقول بسيطة. والجواب على ذلك على هذا السؤال أن بعض الألفاظ اقترنت بمعاني معينة مرارا عديدة بصورة تلقائية بصورة عفوية بصورة غير واعية فنشأت بينهما العلاقة اللغوية. وقد يكون من هذا القبيل كلمة آه إذ كانت تخرج من فم الإنسان بطبيعته كلما حسب الألم. هو شنو قاصص أحد الناس تضحك عليه إلا هو قاصص، لكن هو طبيعة تسجد. كلما حسب الألم فارتبطت كلمة آه في ذهني بفكرة الألم، فأصبح كلما سمع كلمة آه انتقل ذهنه إلى فكرة الألم. ومن المحتمل أن الإنسان قبل أن توجد لديه أي لغة قد استرعى انتباهه هذه العلاقات التي قامت بين الألفاظ. يقول الإنسان قبل اللغة التفت إلى هذا المعنى، أنه يوجد إقران بين بعض الألفاظ وبعض المعاني من قبيل آه ومعانيها نتيجة الإقران التلقائي بينهما، وأخذ ينشئ على منوالها، على منوال هذا الإقران، علاقات جديدة بين الألفاظ والمعاني. هذه الحالة الأولى. وبعض الألفاظ قرنت بالمعنى في عملية واعية مقصودة لكي تقوم بينهما علاقة السببية. نقلنا من حالتين، الحالة الأولى هذا الإقران المتكرر العفوي، الحالة الثانية الاعتراض الخاص في عملية واعية. الحالة الأولى يسمونها الوضع التعيني، واعي من قاصد، واعي لأن أنا قاصد أن أضع على فضع عيني هذا المولود، مو مش تلقائي حطيت يعني عفوي أنا خليته.
شيخنا البلد هاي ضرب خاص بس مو واعي.
لا واعية.
شلون؟
واعية. أنا أقول لك شلون واعية. لأن هذا الظرف الخاص أدى إلى ماذا؟ أدى إلى هذه العلاقة. هذه العلاقة سكتت بوعي، مو عفوي أنا سكتت، لا بوعي أنا حاس بالألم اللي ارتبط بي الذي أصابني بهذا البلد، فأنا حاس بي. هذا الظرف الخاص أنشئ العلاقة. نعم وضع الألفاظ، اقتران الألفاظ بالمعاني كان يكون بعملية واعية كان بعملية غير واعية. أنا مو واعي إنه أضع شو اسمه المرض أو البلد لهذا المرض، لا هذه العلاقة صارت ماذا؟ هي بظرف خاص، لكن القصد والوعي يحصل عندما أضع أنا اللفظ لماذا؟ للمولود. هذا شوف الحالة الأولى الارتباط الفجائي، الارتباط التلقائي يسمونه الوضع التعيني، يعني هاي الكثرة المستدامة هي اللي خلت ماذا؟ اقتران أكيد بين اللفظ والمعنى.
واللي واحد تعييني،
واللي بالوعي وبالقصد يسمى تعييني، أنا عينت لفظ علي بقصدي ووعي لمن؟ لمسمى علي هذا المولود الجديد. وبعض الألفاظ قرنت بالمعنى في عملية واعية، أنا عزمتهم وقلت لهم بوي راح أسمي هذا المولود باسم علي مقصودة لكي تقوم بينهما علاقة سببية. وأحسن نموذج لذلك لأي شيء لهذا القسم الثاني الأعلام الشخصية، فأنت حين تريد أن تسمي ابنك عليان تقرن اسم علي بالوليد الجديد لكي تنشئ بينهما علاقة لغوية ويصبح اسم علي دالا على وليدك، ويسمى عملك هذا وضعان، وضع علي، قرن علي بمسمى علي هذا وضع يسمى. فالوضع هو عملية تقرن بها لفظا بمعنى، نتيجتها أن يقفز الذهن إلى المعنى عند تصور اللفظ دائما، وهذا القفز يسمى ماذا؟ يسمى التبادل كما قلنا. ونستطيع أن نشبه الوضع على هذا الأساس بما تصنعه حين تسأل عن طبيب العيون فيقال لك هو اسمه جابر، فتريد أن تذكر اسمه في ذاكرتك أو أن تركز اسمه في ذاكرتك وتجعل نفسك تستحضر متى أردت، تستحضره متى أردت حتى ما تنسى، فتحاول أن تقرن بينه وبين شيء قريب من ذهنك، فتقول مثلا أنا بالأمس قرأت كتابا أخذ من نفسي مأخذا كبيرا، يعني أعجبني هذا الكتاب، اسم مؤلف جابر، صفة اسم مؤلف جابر، فلأتذكر دائما أن اسم طبيب العيون هو اسم صاحب ذلك الكتاب. أنا أقول أنا أضع وأقرن أن طبيب العيون هو مؤلف هذا الكتاب، هو نفس الاسم. فهنا بعملية واعية مقصودة ماذا؟ قرنت بين طبيب العيون وبين ماذا؟ مؤلف الكتاب. وهكذا توجد عن هذا الطريق ارتباطا خاصا بين صاحب الكتاب وطبيب جابر، وبعد ذلك تصبح قادرا على استفسار اسم الطبيب متى تصورت هذا الكتاب. كل ما أذكر هذا الكتاب سينتقل ذهني إلى ماذا؟ إلى الطبيب. وهذه الطريقة في إيجاد الارتباط لا تختلف جوهريا عن اتخاذ الوضع كوسيلة لإيجاد العلاقة اللغوية. هي أيضا وضع، ولكن وضع شنو؟ وضع خاص، مو بس مجرد والله أنا خليت اللفظ المعنى وانتهيت. الوضع لما هو وضع ما يوجد علاقة، الذي يوجد علاقة هو الأكران، إما المستدام الكثير وإما ماذا؟ في ضغط خاص. وعلى هذا الأساس نعرف هاي من نتائج الوضع هو التبادل، انسباق المعنى الموضوع له وتبادله إلى الذهن بمجرد سماع اللفظ بسبب تلك العلاقة التي يحققها الواضع. ومن هنا يمكن الاستدلال على الوضع بالتبادل لكي أعلم أن لفظ الأسد موضوع الحيوان المفترس. بماذا أسد؟ أقول هو متبادل، وأنا من أسمع لفظ الأسد ينتقدني إلى ماذا؟ إلى الحيوان المفترس. وجعله علامة على أن المعنى المتبادل هو المعنى الموضوع له، وأن هذا اللفظ لفظ حقيقي في معنى استعمال حقيقي، لأن المعلول يكشف عن العلة كشفا إنيا. هذا بحث المنطقة، أن العلة البرهان الإني واللمي، الإني المعلول يكشف عن العلة بخلاف اللمي، اللمي الاستدلال بالمعلول على بالعلة على المعلول. فهنا
يعني هذا الأثر
المؤثر. نعم، هو أيضا أثر مؤثر، لكن ثلاث أشياء من الأثر المؤثر وأخرى من المؤثر. فهنا المعلول وهو اللفظ أو التبادل يكشف عن المعنى الحقيقي. فهنا التبادل واللفظ هذا معلول للمعنى، فكشف عن العلة كشفا أنيا. ولهذا عد التبادل من علامات الحقيقة، أي كون اللفظ الموضوع له ماذا؟ حقيقيا، وحقيقي في استعماله، حقيقي في معناه.
يعني
وضعنا جابر في هذا الكتاب استعماله حقيقي؟ لا، استعماله مجاز. فهنا استعمال جابر الطبيب